فرعا وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه. وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب المحى فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف فالأولى أن يتركه على حاله ولا يمحوه، وإنما يضبب عليه ويكتب الصواب، ويكتب الصواب في الهامش، يحط رقم يحط الصواب في الهامش، وبيخلي كلام المؤلف كما هو. وعند الرواية يروي الصواب من غير خطأ ثم يبين ما في أصل كتابه، وإنما رجحوا إبقاء الأصل لأنه قد يكون صوابا وله وجه لم يدركه الراوي ففهم أنه خطأ، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية لكثرة لغات العرب وتشعبها. ذلك يحط رقم يحط تحت يعلق عليه، فقد يكون نفس المعلق هو المخطئ والصواب هو كلام المؤلف، فيبقى كلام المؤلف على ما هو عليه، خاصة إذا كان باللغة العربية تحتمل أكثر من معنى. قال ابن الصلاح: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التبيين. ثم قال: وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر، في روايات أخرى تبين هذه الرواية، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به كلفظ ابن أو حرف من الحروف فلا بأس من إتمامه. عمر الخطاب حط ابن أي لا بأس، نعم لا بأس، فلا بأس من إتمامه من غير بيان أصله، أنه هذا سبق قلم أو سبق نظر. وكذا إذا كان يغير المعنى ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه وأن من فوقه من الرواة أتى به، يعني رواية مشهورة لكن الشيخ نسي كلمة منها، وإنما يجب أن يزيد كلمة يعني كما فعل الحافظ الخطيب إذ روى عن أبي عمر ابن مهدي. هذا غير ابن مهدي عبد الرحمن، هذاك عبد الرحمن ابن مهدي اللؤلؤي كان بزمن الإمام الشافعي رحمه الله، محدث كبير كان يقول عنه الإمام الشافعي: لم أرى له نظيرا في الدنيا. هذا أبو عمر ابن مهدي، أبو عمر ابن مهدي مسند الوقت عبد الواحد ابن محمد الفارسي الكازروني، هذا سمع من القاضي المحاملي توفي 410 هجري، إذ روى هو الخطيب البغدادي يعني روى هذا الحديث عن أبي عمر ابن مهدي عن القاضي المحاملي. هذول كمان المحاملي كتار، أما القاضي المقصود منه أبو عبد الله الحسين ابن إسماعيل، الحسين ابن إسماعيل القاضي المحاملي، إذا أطلق القاضي المحاملي فهو هذا، أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل مسند الوقت المحدث الثقة مصنف السنن، له كتاب السنن. حدث عنه أبو عمر بن مهدي، توفي 330 هجري. هذا في واحد محمد بن الإسكاف يقول: رأيت في النوم كأن قائلا يقول: إن الله ليدفع عن أهل بغداد البلاء بالمحامل. هذا القاضي فعل الخطيب الحافظ، الحافظ الخطيب البغدادي يعني، إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحامل بإسناده عن عروة عن عمرة تعني عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. لذلك هنا قال عن عمرة كأنه يعني فيه أم قال يعني أو تعني هي عمرة عن عائشة. قال الخطيب: كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله، إنما هي عمرة تروي عن عائشة وعائشة تروي عن رسول الله، وذلك يعني هو لأنه من قال بقى خطيب البغدادي عن عمرة تعني عن عائشة، مو هي مباشرة تروي عن رسول الله. نعم. كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملية كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، أبي عمر بن مهدي، وقلنا فيه تعني عن عائشة رضي الله عنها لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. وإذا درس من كتابه يعني انمحى أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحوه بعض الكلام أو شك في شيء مما فيه أو مما حفظ وثبته فيه غيره من الثقات واطمأن قلبه إلى الصواب جاز له إلحاقه بالأصل، ويحسن أن يبين ذلك ليبرأ من عهدته. يذكر أن فلان زاد هذه الكلمة حتى يبرأ من العهدة هو. هذا الذي رآه علماء الفن، علماء الفن في الطباعة يعني في أصول التحقيق، والذي أراه هذا كلام أحمد شاكر في كل هذه الصور وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي، أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب. هذا أسهم شيء، عبارة ناقصة عبارة مي واضحة يحط رقم فوق ويحط بالحاشية الكلام الذي هو الصواب بنظره، إلا إذا كان الخطأ واضحا ليس هناك شبهة في أنه خطأ فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصل. للأمانة الواجبة أداء، أداء للأمانة الواجبة في النقل. أي أسلم شيء أنه بيعلق تحت: كانت العبارة في الأصل كذا وأرى أن الصواب كذا، فقد يأتي غيره يجوز يصوب المؤلف ويخطئ له، فيبقى الأصل على ما هو عليه وبيان الخطأ أو غيره تحت في الحاشية. فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك، حديث الإفك تحت البخاري ومسلم والنسائي في عشرة النساء وأحمد وابن الجارود وابن جرير وأبو داود وابن حبان والبيهقي بألفاظ مطولة ومختصرة. نعم. لذلك هذا الزهري أدخل هذا الحديث بعضه في بعض. حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، يعني اعتبار روايات ويضم بعضها إلى بعض في رواية كما فعل الزهري في حديث الإفك وقال دخل حديث بعضهم في بعض. الراوي يبين كل رواية على حدة أولى بيكون هذا، وبيذكر شو فيها الزيادات ونقصان في الرواية، وهي حدثنا وديك أخبرنا وأنبأنا، وهذا مما منى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. ذلك مسلم أحيانا يذكر الحديث الواحد لكن بيجيب عدة روايات، فلان روايته كذا وفلان كذا وفلان كذا، طبعا في مكان واحد، لأنه من عادة مسلم أنه لا يكرر الحديث في أكثر من مكان، في مكان واحد ولكن يعدد الروايات. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين، يعني البخاري ما بيعمل مسلم، البخاري بيكرر الحديث في مناطق متعددة، مرة برواية مختصرة برواية مطولة، أما مسلم يذكرها في مكان واحد ولكن يعددها، رواية فلان كذا ورواية فلان كذا، البخاري يفرقها في مواضع. هذا الفرق. نعم. يعني مو دائما، نعم، فلا يعرج غالبا على ذلك، ما بيذكر الروايات المتعددة، وإنما قد يكررها في مكان آخر. أما مسلم بنفس المكان، مسلم على الغالب دائما بيكرر الروايات في نفس المكان ولا يكررها في مكان آخر. وهو نادر مين عند البخاري، يعني إنه يكرر رواية بعد رواية. فرع شاكر في مطبوعته هنا آخر، وإلا هو بالمخطوط ما في آخر، فرع فقط. وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين، والله أعلم. فرع كمان أحكم فرع آخر كمان، هذا أحمد شاكر زايدها، أما بالأصل المخطوط ما في فرع، بس جرت عادة المحدثين إذا قرأوا على الشيخ، يعني من باب المعارضة على الشيخ، إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال، إذا قرأوا يقول أخبرك فلان أخبرنا فلان بدون قال، بإيم قال ما بيكررها، وهو سائغ عند الأكثرين، حذف قال يعني. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد، أحيانا بيضرب عدة أحاديث وراء بعض البعض والإسناد واحد، فلازم يكرر الإسناد بكل حديث، ولا يكفي الإسناد الواحد ثم يأتي كل ما انتهى حديث وبه قال رسول الله، يعني وبهذا الإسناد. أحمد بن حنبل بسابق تفسير بكتاب المسند وغيره أنه إذا عدد أحاديث مكررة والإسناد واحد وراء بعضها بيجيب الإسناد مرة واحدة ثم يقول وبه كذا وبه يعني وبهذا الإسناد وبهذا الإسناد جايب عنه الله. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. فائدة تحت عنا هنا صحيفة همام بن منبه وهي مطبوعة برواية غير أحمد وفيها زوائد عليه. ومحمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. في أحاديث جاي مثلا مثل نسخة عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الحميري صاحب مصنف، فلذلك في عنده سندات فيها هي صحيفة مطبوعة، صحيفة همام عبارة عن رسالة صغيرة ومشروحة شرح ضخم بمجلد واحد لواحد مصري. هذا المكتب الإسلامي طبع المتن فقط لحاله، صحيفة همام كلها بإسناد واحد، الأحاديث الموجودة فيها كلها بإسناد واحد. لذلك هون عم يقول وفي عندنا أحاديث لمحمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة بإسناد واحد، أحاديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد واحد، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بإسناد واحد. فهي لما بتتكرر يكفي ذكر السند مرة شو لنا ونحو ذلك. فله إعادة الإسناد عند كل حديث، كل حديث يكرر الإسناد، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لو كرروا ما في ضرر، لكن من باب الاختصار طالما هذه الأحاديث هذه الصحيفة صحيفة همام، هي اللي عم يقول على همام بن منبه، هي أول ما كتب وطبع من الكتب من الأحاديث، والآن موجودة مطبوعة ولها شرح جيد. نعم، فلذلك مخير الإنسان إما أنه يكرر كل إسناد أول حديث أو يكتفي بالإسناد الأول ثم يقول وبالإسناد أو وبه يعني بهذا الإسناد، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد يعني كرره مرة ثانية. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. هذا ما في ضرر إن ذكر الإسناد في كل حديث أو اكتفى بإسناد في أول الحديث الحديث الأول ثم بقال في بقية الأحاديث وبالإسناد أو وبه، يعني الأمر سهل يسير. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ يعني هذا ذكر الحديث أول المتن ثم الإسناد، فهل له أن يتصرف بأن يأتي بالإسناد قبل المتن؟ فيه خلاف ذكره الخطيب ابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ما بيضر، ما غير شيء بالإسناد ولا غير شيء بالمتن، وإنما المؤلف جعل الإسناد بعد المتن فهو قدم هذا الإسناد قبل المتن، يجوز ولا ضرر في ذلك. ولهذا يعيد محدثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، بعد ما بيذكر المتن بيذكر الإسناد، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. يعني هذا جائز، لأنه كانوا في ناس بيخافوا أنه إذا كان الشيخ ذكر الإسناد بالأول لو تيجي شي جملة معترضة ويصير إدراج في الحديث فيختلط الحابل بالنابل، مثل ما مر معنا أنه بالإدراج ك كان شريك عم يحدث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت. فدخل ثابت بن موسى البناني الرجل اللي عليه سمة الصلاة، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وجاب الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، مو يتعاقبون، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كالدار. فهذا الداخل اللي هو ثابت بن موسى الزاهد ظن أن هذا جزء من الحديث فكان يحدث به، وأخذه عنه بعض الضعفاء فكانوا يحدثون بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إدراج بين الإسناد وبين المتن. لذلك رأى البعض أن يذكر المتن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا هذا الحديث، يعقد الشيطان إلى آخره، بعدين قال حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله. أما الأمر جائز يعني، طالما ما في زيادات، فسواء ذكر الإسناد قبل المتن أو المتن مما الإسناد، كل ذلك جائز. في عنا هون رقم للشيخ أحمد شاكر، نقل السيوطي في التدريب عن ابن حجر طبعا عسقلاني أنه قال تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به يعني بالمتن، ثم بعد الفراغ يذكر السند. وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه. أوف. فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى، يعني هو بده كمان الحديث كما أخذوا عنه يروى عنه المتن أولا ثم الإسناد. ابن خزيمة رحمه الله. فرع، إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا. وقال الثوري نعم. حكاه عنهما وكيع بن الجراح الرؤاسي. وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، يعني في خلاف. قال الخطيب البغدادي إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. هنا عندكم أنتم إذا قيل بالرواية على هذا، عندكم كلمة هذا مو موجودة بالمخطوط هي. نعم. وقع في المطبوع هنا زيادة هذا ولا أصل لها في النسخة المخطوطة، وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى. فأما من ذهب، فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله أو نحوه، إنما هذا من شأن الموضوع أن يروى الرواية بالمعنى. ومع هذا اختاروا ابن كثير الله يرحمه قول ابن معين، ابن معين يقول مثله فقط لا يقول نحوه، والله أعلم. في عنا هون ومع هذا اختاروا قول ابن معين عن قول معين، في عندي رقم وهو الصواب، لأننا لاحظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي أشير إليه بقوله نحوه عن متن الحديث الذي سبق قبله، فيكون هذا أتم وذا مختصرا فتنبه، يعني الأولى أنه باعتباره بجوز يجيبه بالمعنى، والله أعلم. في هنا عندكم تعليق أحمد شاكر. وقال الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين إن مما يلزم الحديثية من الضبط يعني تكون لا سوى الضبط من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد. يعني إذا كانوا لفظ واحد يقول مثله، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه. إذا باللفظ بيقول مثله، بالمعنى نحوه. نعم سيدي. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، يعني ذكر مثلا الحديث أوله اتق المحارم تكن أعبد الناس، حط ثلاث نقط الحديث يعني إلى آخره، إلى آخر الحديث، أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ حديث طويل ذكره المؤلف، ذكر فقرة منه مثلا مثل ما قلنا أنه أحيانا قد يكون حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن عبد الناس إلى آخر الحديث، أم جاء وجاب فقرات المعروفة في مسند أحمد وعند الترمذي، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فجاب تتمة الحديث كله على نفس الإسناد، لأنه نفس الإسناد. شو يقولون إيه؟ رخص قوم في ذلك منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايمي الفقيه الأصولي عن المنع، والبعض أجاز. وسأل أبو بكر البرقاني، عندكم وسأل؟ ها؟ وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي على ذلك، عن ذلك والله عن أحسن إيه؟ نعم. فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى، يعني يجوز طالما الشيخ والقارئ واللي عم يزيد الحديث عارف بهذا، لكن يقول وتتمة الحديث كذا، يعني هذا الأولى دائما بمعنى أحمد شاكر. إذا بدنا نحط رقم هكذا ذكر المؤلف الحديث مختصرا وتمامه كذا وكذا يذكر بالهامش تحت تخلصا من ذلك، فبيكون لا أهل منع يعني يعترض ولا أهل أجاز مثل بعضه. نعم. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، ونأخذ في إجازة عن شيخه. قلت أنا في هيك عندك قلت أنا ولا لا؟ وينبغي هون بالمخطوط فيها الزيادة، قلت أنا يعني ابن كثير طوى، قلت أنا يعني ابن كثير وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. يعني هذا الحديث التلميذ سمعه من شيخه كاملا وكتبه مختصرا، فإذا كان سمعه من الشيخ له أن يزيده كما سمعه من الشيخ كاملا. فرعون إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنيهما. معنييهما، لاختلاف معنييهما، لأن الرسول غير النبي. فذلك الأولى أن يقول إذا أنا من باب الدقة. ولذلك لما جاء حديث مسلم أن الإنسان آخر ما يقوله من الأذكار عند النوم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، لا، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هي الرسالة الرواية، وبنبيك. فقال الراوي: وبرسولك الذي أرسلت. قال له: وبنبيك الذي أرسلت. يعني هكذا لفظ الحديث. فلا تتصرف، لأنه في ناس ما أجازوا حتى رواية الحديث بالمعنى، وإنما بدأ في جيوه باللفظ، فهذا بيدل على ذلك، أنه قال له: لا تقول برسولك ونبيك الذي أرسلت. فلذلك يعني من باب التأكد، لأنه النبي غير الرسول. الرسول أوحي إليه بشرع يؤمر به ويبلغه للناس، النبي كذلك أوحي إليه بشرع، أنه هو تعريف بعض العلماء قالوا النبي من أوحي إليه بشرع يؤمر به ولا يؤمر بتبليغه، ولا يؤمر بتبليغه. هذا قالوا أنه التعبير أو التعريف للنبي مو صحيح، لأنه النبي كمان مأمور بالتبليغ، حتى مو بس النبي، العلماء مأمورين بالتبليغ. لذلك الرسول قال: بلغوا عني ولو آية. لكن النبي تبقى دعوته أعم، والرسول أعم، والنبي أخص. هذا الفرق، ولا كله يجي على التبليغ. لذلك بقى هولي في ناس مشان أنه ما يختلف المعنى قال له بدك جيب، إذا كان جاي الرواية: ونبيك أقول نبيك ورسولك ورسولك، لاختلاف معنييهما. ونقل عن عبد الله، عنكم ونقل عبد الله، لا سوى، ونقل عن عبد الله، هذه عن ساقطة من المطبوع، ونقل عن عبد الله ابن أحمد، عبد الله بن أحمد بن حنبل، أن أباه أحمد بن حنبل كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي، أحمد بن حنبل، لاختلاف معنييهما. قال الخطيب البغدادي: وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك. نعم، يعني باب الأولوية. قال صالح، مين صالح؟ ابن الإمام أحمد، أنه مدمن له، أشهر أولاده أعلم أولاده عبد الله اللي زاد على المسند على أبيه، أما هذا صالح فذلك من أولاده. صالح يعني ابن الإمام أحمد بن حنبل، وله مسائل عن أبيه. سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به، شيء تغيير النبي بالرسول ورسول بالنبي. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزن، بهز بن حكيم، يعني كانا يفعلان ذلك بين يديه، يعني بين يدي حماد بن سلمة، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهاني أبدا. استدل للمنع من ذلك بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم وفيه: ونبيك الذي أرسل، فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه، فقال فيه: ورسولك الذي أرسلت، فقال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فلستشهدوا أنه ما بيجوز رواية حديث بالمعنى، أخذوا من هذا النص. وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه، لأن ألفاظ الذكر توقيفية، هذا ذكر يعني مو أحاديث أحكام. نعم، والذكر الأولى أن يكون توقيفي كما جاء. والراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه، وأولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة. حديث البراء رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فرع الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ تلاميذ عم يتذاكروا مع شيخ. حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي عبد الرحمن هذا، وابن المبارك عبد الله، وابي زرعه الرازي المنع من التحديث بها، انه اذا كان اثناء مذاكره ما يقول حدثني فلان وشيخي وكذا، لما يقع فيها من المساهله والحفظ خوان، انه بصير في تساهل اثناء المذاكره. يجوز انه ما جاب الشيخ الروايه كما هي، جابها بالمعنى، فلما يقول انه بقى بيرويها لازم يرويها اثناء، بيقول يا بيقول انه حد شوي ارويها مذاكرة، ذلك الجاي. والحفظ خوان، يعني رقم اثنين، المذاكرة هي ان يتذاكر اهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الاحاديث، فانهم حين ذلك لا يحرصون على الدقة في اداء الرواية اثناء المذاكرة، لتيقنهم انها لم يضبط بها السماع منهم، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة لتساهلهم أثناء المذاكرة. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة، قيدها، أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، لأن ابن لهيعة صحيح معروف أنه ضعيف، لكن لما بيكون في معه راوي آخر وأسند ابن لهيعة وفي ثقة آخر فالإسناد صحيح. بعدين ابن لهيعة أحيانا قد تكون روايته عن ابن وهب فمقبولة، فلذلك هنا بقى في إذا اثنين واحد ثقة واحد ضعيف، حذف الضعيف فالثقة موجود، والثقة يروي عن الثقة الآخر، يعني كلاهما يروي، الثقة والضعيف، فإذا حذف الضعيف ما بيأثر، لأنه الثقة الآخر الموجود يروي عن الثقة الذي بعده. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم. يعني هنا التعليق هذا آخر البحث: إذا كان الحديث واردا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف فالأولى أن يذكرهما معا، الأولاد مستحب يعني، أما الجواز جائز، لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، فإن اقتصر على أحدهما جاز، لأن الظاهر اتفاق الروايتين، والاحتمال المذكور نادر. وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل واحد منهما فلا يجوز حذف أحدهما سواء كان ثقة أو مجروحا، لأن بعض المروي لم يرويه من أبقاه قطعا. هذا إذا كان رواية أحدهما ذكر شيء والآخر كمان رواية أخرى، بجوز واحد أسقط شيء بقى. ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا، لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح. وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري، قال: حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض. ثم ذكر الحديث، لكن هؤلاء ثقات كلهم ما لي شيء. وقد تقدم التعليق على هذا الحديث وتخريجه، وقول الزهري وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض وارد في بعض المصادر هكذا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. وانظر تاريخ الطبري، والحمد لله رب العالمين.